بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في هذه الليلة المباركة أن يكون ضيفنا الشيخ بدر بن طامي العتيبي حفظه الله ورعاه، وأكتفي بهذا التقديم حتى يعرفنا الشيخ حفظه الله تعالى كما تعودنا مع مشايخنا الفضلاء أن يعرفنا بنفسه في كلمات يسيرات قبل الشروع في هذه الكلمة المباركة. فنسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يوفقنا لكل خير. فما يسعنا إلا أن نترك المجال لشيخنا فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم لما طلب الإخوة التعريف بنفسي، فالنفس تحجم ولا تقدم على أن تذكر شيئا عن نفسها، ولكن لما اقتضى المقام بيان الحال وتجلية الصورة للأخوة بارك الله فيهم، فإني أقول إني عبد فقير وطالب علم صغير، أرجو من الله العفو والمسامحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني ممن يعبد الله على بصيرة. ولكن الله عز وجل أكرمني في مستقبل الشباب وفي أول الطلب إلى ملازمة شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وذلك في عام 1410. وكنت رفيق شيخنا عليه رحمة الله عز وجل لما كان في الرياض الأعوام 11 و12 و13 و14، فكنت ألازم شيخنا إبان إقامته في الرياض وأثناء إقامته في الطائف. وقد يسر الله عز وجل لي تلك المدة أن استمعت إلى شرح شيخنا في العديد من الكتب، من الصحيحين وبعض السنن وكتاب التوحيد وثلاثة الأصول وغيرها. ويسر الله عز وجل أن اقتربت من الشيخ مكانا مرموقا من فضل الله سبحانه وتعالى حتى أصبحت من خاصته. فكان رحمه الله يجلني ويعتني بي ويهتم بي ويسأل عني، بل تكرم شيخنا عليه رحمة الله عز وجل بزيارتي في بيتي عام 1418، وهذا دلالة على حبه ولطفه وتودده إلى طلابه. وإلا فأنا صغير بالنسبة لشيخنا عليه رحمة الله، ولكن من حسن أدبه وعظم إخلاقه كان يتودد للطلاب ويسأل عنهم ويزورهم. فكان من ذلك أن زارني عليه رحمة الله عز وجل في مأدبة عشاء عام 1418 للهجرة 98 ميلادي. ومسر الله عز وجل خلال تلك الفترات أن قرأت على شيخنا بنفسي كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وفضل الإسلام والعقيدة الواسطية وغيرها من الكتب، وكلها موجودة مدونة محررة في موقع دعوة التوحيد الذي ينشأه الإخوان، وفي ترجمة كتبها بعض الطلاب وفقنا الله وإياه. وكذلك قرأت على شيخنا الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وعلى جمع كثير من أهل العلم كلهم من فضل الله سبحانه وتعالى، يسر الله عز وجل علي أن قرأت عليهم واستفدت منهم الفائدة الكثيرة. وأنا الآن عضو في الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ويسليني أنني أحب التوحيد والسنة. وبعد ذلك قل العلم أو كثر، فالفوز كل الفوز، أن يهتم الإنسان بالتوحيد والسنة وأن يسعى إلى سلامتهما من الشرك والبدع. فإذا سلم الإنسان دينه وصحت عقيدته وصفت سنته فهو العالم، وإن لم يكن لديه من الحفظ إلا الشيء القليل وهو صاحب السنة، ولو لم يكن لديه من الدراية بعلوم الآلة إلا الشيء القليل. ولكن الحمد لله يسر الله عز وجل علي أن فتح علي في أبواب عدة من العلوم، ويسر الله سبحانه وتعالى علي أن أقمت العديد من الدروس في المساجد والجوامع وغير ذلك، وأسأل من الله سبحانه وتعالى اللطف والمسامحة وأن يجعل ما عندنا من علم وهو علم قليل بالنسبة لعلم علماء أهل الأرض، ونحن الكل بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى لسنا بشيء، ولكن أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العلم عونا لنا على طاعته، وعونا لنا على الاستقامة على دينه، وعونا لنا على رحمة العالمين ودعوة من الله سبحانه وتعالى. ومن أراد المزيد عن الترجمة فسوف يجدها في موقع دعوة التوحيد، فالإخوان نزلوا هناك ترجمة كاملة وافية فيها الخير والبركة إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة للموضوع الأهم والأجدر فهو التواصي فيما بيننا بهذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها كلمات نافعة لي ولإخواني ننتفع بها في الحياة الدنيا ويوم الآخرة يوم يقوم الأشهاد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأقول أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، أحييكم تحية من عند الله تعالى مباركة طيبة بتحية أهل الجنة لأهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله تعالى خلق الخلق لغاية عظيمة ولحكمة بالغة، خلقهم ليعبدوه وبالعبادة يفردوه، فلا رب إلا الله ولا معبود بحق سواه، وبثهم في دار الدنيا لإقامة أمره وانتهاج شريعته، وتكفل بالنصر والتأييد لمن رام تحقيق هذا كله، كما تكفل بالذل والصغار على من خالف أمره وحارب شرعه، ولله الحكمة البالغة من قبل ومن بعد. أيها الإخوة الكرام، سوف أتكلم بإذن الله عز وجل عن أمر كلنا يسعى إليه، فالكل منا عربي وعجمي، مشرقي ومغربي، أبيض وأسود، كل من شهد أن لا إله إلا الله يتمنى أمنية في الدنيا، وهو أن ينتصر الإسلام على غير من الأديان، وأن تعلى شريعته وترفع رايته، وطلب النصر وأمنية النصر مطلب كل مسلم. ولكن النصر لا يأتي بالأماني، والنصر لا يأتي بالدعاوى، والنصر لا يأتي بالتخاذل والتكاسل، وإنما يأتي بأسباب وآداب، فهو شوق كل مؤمن موحد، وأمال كل قلب غيور متوقد، وأحلام كل مكلوم متنكد. وقد كتب الكثير حول أسباب النصر وتكلم الأكثر ونسج الآمال والأحلام أكثر الكثير، ما بين مقل ومستكثر وما بين مصيب ومائل. وإني احتسب معكم هذه اللحظات في بيان ما أرى بأنه من مفاتيح النصر حقا. فاليوم على كثرة الشعارات وكثرة الرايات والدعوات وما يسمونها بالجماعات أو الفرق، كل منهم يدعي أنه ينصر الإسلام، وفي الحقيقة عند التمحيص وعند التفتيش ترى بأنهم ينصرون أهواءهم وينصرون مذاهبهم وينصرون راياتهم. وأما الذين ينصرون الله عز وجل حق النصر فهم قوم آخرون، لهم علامات ولهم صفات. ومن نظر في حال الأمة اليوم وما تمر به من نكبات عظام وتداعي الأعداء عليها ورشقهم لها بشتى أنواع السهام مع ذل أهل الإسلام وهوانهم وفرقة أهله وشتاتهم، يتقطع قلبه كمدا وتلتهب الدماء جوف عروقه نارا، ولولا وعد من الله سبحانه وتعالى بنصرة الدين ودلائل صدق خرجت من بين شفتي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لتهدمت منا الأركان. ولسلب منا العقل والجنان، ولكن وعد الله تعالى صادق، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. فالدين منصور يا إخوان، الدين منصور، وأهله منصورون، لا ينقطع منهم زمان، وإن اختفوا في مكان ظهروا في مكان، لهم الرفعة والعلو دوما. فالرفعة والعلو لكم يا أهل التوحيد في كل زمان وفي كل مكان، إما برفعة العلم والبيان، وإما برفعة السيف والسنان. فالله تعالى يقول لمعاشر المؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تريد العلو؟ تريد الرفعة؟ تريد الظهور؟ فكن مؤمنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من أوجه متعددة: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، وفي رواية: ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وفي لفظ آخر: لن يبرح هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فهذا والله يا إخوان كلام حق، ليس بالأغاريط ولا بالحجايا، وإنما هو وعد الله سبحانه وتعالى بالرفعة والعلو لكم. وهذه الرفعة كما تقدم بالعلم والبيان دائما، ولو كنتم أفرادا، ولو كنتم قلة، فأنتم الأرفع وأنتم الأعلى، فهي بالحجة والبيان في كل حين وفي كل زمان. فصاحب سنة وصاحب توحيد في أوروبا أعلى من كل أحد، لأنه مرتفع بما معه من الكتاب والسنة. فهذه هي رفعة العلو ورفعة العلم والبيان، كما ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم على قومه بادي الأمر وهو رجل واحد، ولكن معه حجة ومعه حق ينافح من أجله. وكذلك رفعة القوة والسنان أحايين، فالحرب سجال بيننا وبين الحق والباطل، فأحيانا نكون قلة ضعاف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته: لكم دينكم ولي دين، فإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وأحيانا يمنحنا الله عز وجل القوة ويأمرنا بالجهاد والقتال لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى. فالوعد يا إخوان حق، وعندنا من الضمانات والبشائر والدلائل القرآنية والنبوية ما يدل على صدق هذا الوعد. ولكن الرزية كل الرزية أن يكون جيلنا أسوأ جيل، وأن نكون نحن من أسوأ الأجيال، وإلا فدين الله باق منصور. فإن لم نكن نحن يا إخوان أهل نصرة هذا الدين، فسوف يذهب الله بنا ويأتي بأناس ينصرون دين الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فلا حرم لله وإياكم من هذا الفضل العظيم، لا حرم لله وإياكم من هذا الفضل العظيم. فالدين منصور بوعد الله عز وجل، ولكن الرزية والنقص أن نعيش نحن وإياكم في وقت ذلة وفي وقت ضعف ولا ننصر دين الله سبحانه وتعالى. فإننا إن كنا كذلك فإن الله تعالى سوف يذهب بنا ويأتي الله بأقوام ينصرون دين الله عز وجل، كما قال عز وجل: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وكما قال عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير، وكما قال عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا بد يا أخوان أن نسعى إلى النصر وإلى علو الدين وعزته في وقتنا لكي نكون في ركب المرابطين المجاهدين الصادقين في نصرة دين الإسلام. حب أننا وإياكم أنني وإياكم في أرض المعركة مع محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا أنت صانع؟ هل تتوانى؟ هل تتكاسل؟ هل تخرج إلى النوم؟ هل تفزع إلى الطرب والضحك والمزاح وضياع الأوقات؟ أم أنك تقضي أوقاتك ليلا ونهارا في دين الله عز وجل وفي نصر دين الله سبحانه وتعالى؟ فالله الله يا إخوان، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا والقلوب قد والناس قد وقد وجبت الهجرة إلى شخصه لمبايعته والسلام عليه، فكذلك اليوم تجب الهجرة إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فسنته تقوم مقامه. فهاجروا يا مسلمون، هاجروا إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ابحثوا عنها في الأحكام والآداب والعقائد والأكل والشرب والنوم وفي كل حالاتكم وفي كل أحوالكم، هاجروا إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ابحثوا عنها، تأملوا فيها، عيشوا معها، كونوا نسخا محمدية، كونوا نسخا محمدية في مجتمعاتكم وفي أوطانكم وفي بلدانكم ومع إخوانكم ومع أزواجكم. كل منا ينبغي أن يمثل محمد صلى الله عليه وسلم لأننا على طريقته. ثم إذا كنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما كان من فضل الله لنبينا مما ليس بخاص به فهو لنا. فالنبي عليه السلام رفع الله ذكره، فإذا كنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يرفع الله ذكرنا. النبي عليه السلام قوى الله حجته، فإذا كنا على سنة النبي عليه السلام فسوف يقوي الله حجتنا. النبي عليه السلام نصره الله بالرعب مسيرة شهر، وقذف الله الرعب في قلوب أعدائه، فكذلك إذا كنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يقذف الله الرعب في قلوب أعدائنا. النبي عليه السلام جعل له المحبة والقبول في الأرض، فمن رآها حب، فكذلك كلما كنا على سنة النبي عليه السلام سوف يحبنا من في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فكذلك ينبغي أن نكون. فإن سأل سائل وقال ما هي الأسباب التي تحقق هذه الوعود ومن هي الأمة المؤهلة لنيل شرف النصر والتمكين وما أوصافها، وهل ما نراه اليوم من شعارات ورايات ودعوات وادعاءات تكون للإسلام منها عزا ونصرا، هذا الذي يجب أن نسعى جميعا لمعرفته والتأمل فيه. إخواني، للنصر مفاتيح، فليس للنصر إلا مفتاح واحد بسنتين. مفتاحه الواحد هو التوحيد، والتوحيد توحيد القلوب وتوحيد الأبدان. توحيد القلوب لله عز وجل بأن لا يعبد إلا وحده، وتوحيد الأبدان أن توحد الصفوف، فالفرقة عذاب. نعم، فلم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهما، وما اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الدين ما اعتنى بهذين التوحيدين، توحيد القلوب وتوحيد الأبدان، توحيد ما بين العبد وربه، وتوحيد صف المسلم مع أخيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه مسائل الجاهلية: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا من الإخلال بهذه الوصية. فهذا الحديث فيه تحقيق التوحيدين، توحيد الله تعالى وأن لا نشرك به شيئا، وتوحيد الصفوف بين الرعية والسلطان وبين الرعية والرعية. والعلاقة بين التوحيدين طردية وعكسية، فإن القلوب إذا كانت موحدة كانت الأبدان موحدة، وأن الأبدان إذا كانت موحدة فلا خير في توحدها إن لم تكن موحدة كحال الكفار تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما توحيد القلوب وهو توحيد ما بين العبد وربه، فهو إفراد الله تعالى بالعبادة دون غيره، تلك الغاية العظمى والمقصد الأسمى الذي من أجله خلق الله الخلائق، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجله أرسل الله الرسل كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن أجله أنزل الله الكتب كما قال عز وجل: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فإن القلوب العامرة بالتوحيد هي القلوب المنصورة بإذن الله تعالى. بل رتب الله تعالى قيام الدولة وتمكينها واستخلافها في الأرض على توحيده وعدم الإشراك به. واسمعوا معي وعوا معي وعدوا معي قول الله عز وجل في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذه واحدة، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هذه الثانية، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هذه الثالثة. ثلاث جوائز، ثلاث هدايا من الله سبحانه وتعالى لمن؟ قال: للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وما هو الشرط حتى تتحقق هذه الأمور الثلاث؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الخلافة، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم التمكين، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا الأمن. وهذه أركان كل دولة، ولا تقوم الدولة إلا بهذه الأركان: الخلافة والتمكين والأمن. ما هو الشرط؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي يوحدون الله سبحانه وتعالى، لأن الأمن التام لأهل التوحيد والإيمان التام، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا أردنا الأمن والخلافة والتمكين فعلنا بالتوحيد. فكلما زاد توحيدنا وقوي توحيدنا كلما قويت خلافتنا وقوي تمكيننا وتم لنا الأمن، وكلما نقص ذلك كلما نقص التمكين والخلافة والأمن. فتوحيد القلوب يكون بإفراد الله تعالى في إلوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فلا نصف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. إن استعنا فلا نستعين إلا بالله، وإن استنصرنا فلا نستنصر إلا بالله. رجاؤنا بالله وخوفنا من الله واعتمادنا على الله ودعاؤنا لله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لما جاءت معركة اليرموك وأحس جيش المسلمين بالهزيمة كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصرون به، فكتب إليهم عمر رضي الله عنه: قد جاءني كتابكم تستمدوني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا، الله عز وجل، فاستنصروه فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. فاستنصر المسلمون بالله فنصروا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على البكري أن أهل دمشق لما داهم التتار بلدانهم أخذوا ينشدون: يا خائفين من التتر لوذوا بقدر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. يستغيثون بغير الله عز وجل لما نزل التتار على دمشق. فأنكر عليهم شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وقال: إن هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم لانهزموا. وقال في كلامه: فجعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله عز وجل والاستغاثة به، وأنهم لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم بدر: يا حي يا قيوم برحمة لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا، ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا، لما صح من تحقيق توحيد الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. فالله الله في التوحيد علما وعملا، عقيدة وشريعة، حكما وأحكاما، وتحقيق التوحيد يا إخوان ليس بمجرد القول والادعاء، بل لا بد من اتفاق القول والاعتقاد والعمل بأن تقصد الله عز وجل في كل عبادتك، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فصلاتك لله، ورغبتك إلى الله، ورهبتك من الله، ورجاؤك بالله، وخوفك من الله، واعتمادك بالتوكل على الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تحلف إلا بالله، وإن استغثت فلا تستغيث إلا من تستغيث إلا بالله، توالي في الله أولياء الله، وتعادي في الله أعداء الله. هذا هو التوحيد الذي أوجبه الله تعالى على عباده، وأنزل على مخالفيه اللعنة إلى يوم الدين. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى الذي ضمن الله تعالى لأهله النصرة والعلو والرفعة على غيرهم، كما قال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهل ينصر الله تعالى بشيء أعظم من إفراده بالعبودية وتحقيق غاية وجود الكون أجمع بأن يعبد وحده دون ما سواه؟ فمن تخلى عن التوحيد فهو أكثر الناس خوفا وفزعا وضلالا وغيا، كما قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فأشجع الناس وأقوى الناس قلوبا هم أهل التوحيد، وأجبن الناس وأخوف الناس قلوبا هم أهل الشرك، فلا أمان لهم في الدنيا ولا حسن عاقبة في الآخرة والعياذ بالله. أما توحيد الأبدان وهو توحيد الصفوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما إن نزل في دولته بالمدينة إلا وآخى بين المهاجرين والأنصار وقال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا، ودعا إلى كل ما يأتي بالألفة والائتلاف، كما حرم كل ما يسبب الفرقة والاختلاف، وقال: كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقال: كل المسلم على المسلم حرام. وذلك لأن الفرقة والاختلاف سبب كل بلية ورأس كل رزية. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فإن الإسلام لا يقوم إلا بجماعة، فلا بد من توحيد الكلمة ونبذ الفرقة والبعد عن كل مسبباتها، فإن شرها عظيم. وأنتم في أوروبا وفي فرنسا في أرض يكفر فيها بالله عز وجل ويعلى فيها بالصليب وينادى فيها إلى كل رذيلة، وأنتم يا معاشر المسلمين كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، فاجتمعوا ولا تفرقوا ووحدوا صفوفكم، واعلم بأنه لن تكون لكم قوة ولن يكون لكم هيبة ولا يكون لدعوتكم نفع حتى تجتمعون وتتآلفون فتعافوا فيما بينكم. لا يهجر المسلم أخاه بأي سبب، لا يهجر طالب العلم أخاه بأي سبب، بل تذاكروا وتناصحوا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في مسائل عدة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله إني لأخالف عمر بن الخطاب في أكثر من 100 مسألة، ومع ذلك يقول: يا ليتني خادما عند عمر بن الخطاب، من مثل عمر بن الخطاب؟ حتى أنه بكى بكاء شديدا عليه رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب كان يحب عبد الله بن مسعود ويقول: إن هذا كنيف مليء علما، فكل منهم يجل بعضهم بعضا. فينبغي لنا أن لا نفترق، لأن افتراقكم ضعف لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فساد ذات البين لا أقول تحرق الرأس ولكن تحرق الدين. فالحارقة هي والفرقة بين الإخوان هي الحارقة للدين. والله تعالى في كتابه الكريم ذم الفرقة والتفرق وحث على الاجتماع وتوحيد الكلمة في كتابه في أكثر من موطن. قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والآيات في الباب كثيرة والأحاديث مثل ذلك. وما يدل على الترابط بين التوحيدين أن أهل الفرقة والاختلاف قد بري توحيدهم بالنقص، لأن من أصل التوحيد تجريد الولاء والبراء في ذات الله، وأهل الفرقة والاختلاف فرقتهم واختلافهم جاءت لنصرة هوى أو لتحقيق رغبة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما عن أسباب النصر يا أخوان، فالتوحيد أولا، فإذا استقمنا على التوحيد فسوف ننصر بإذن الله عز وجل. والله تعالى أقسم قال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا نصرة لنا إلا بالتوحيد والاهتمام به. أيضا من أسباب الإخلاص، الإخلاص في بدين الله عز وجل لله سبحانه وتعالى، وهو فرع من التوحيد. ولكن لما كانت مقاصد الناس تختلف من إراية النصر كان الإخلاص له دور، فلا بد أن نخلص في كل ما نفعل، في كتابتنا، في محاضرتنا، في توزيعنا الأشرطة، في انضمامنا بعضنا إلى بعض، لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول ألا لله الدين الخالص. من الأسباب أيضا كما تقدم الجماعة ونبذ الفرقة، فالفرقة فساد للنصر وتعطيل للنصر، وإذا اجتمعنا نصرنا الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب أيضا صدق الاعتماد على الله تعالى بالتوكل، فلا نضعف، لا نقول اليهود أكثر منا، اليهود أغنى منا، النصارى أكثر منا، هم أحسن منا، لا، توكلوا على الله، اعتمدوا على الله. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مكة أو خرج في الدعوة في مكة وحول البيت 360 صنما تعبد من دون الله، أرض كانت كافرة. يقول الله عز وجل إن الله تعالى مقت، يقول النبي عليه السلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كانت الأرض سوداء، سوداء بالمعنى لا بالحقيقة، كفر بالله عز وجل، وثنية تعبد، سلب ونهب، اغتصاب، وأد للبنات، زنا، خمور، فجر، شرك بالله، إلا بقايا، يقول النبي عليه السلام قلة قليلة باقية على الدين. فلما جاء النبي وهو رجل واحد جدد الله به الدين ونشر الله به الشريعة. فالإنسان يا إخوان لا بد أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى بأن الله سوف ينصر، وأن الله سوف يعلي، وأن الله سوف ينشر الدعوة. ومن نظر في سير الأنبياء والمصلحين وجد أن ملاك أمرهم هو توكلهم على الله سبحانه وتعالى وصدق اعتمادهم على الله عز وجل. فاعتمدوا صدقا وعدلا بالله سبحانه وتعالى وعلى الله عز وجل وسوف ينصركم. وتأملوا بارك الله فيكم أن النصر والتأييد يبدأ بالأفراد، فنحن وإن كنا أفرادا فسوف ينصرنا الله عز وجل. لا تظنون بأن النصر لا يكون إلا بالجماعة والكثرة، فالكثرة ليست مطلب. النبي عليه السلام نصر يوم بدر وهم قلة، فإذا كنا قلة ولكن على التوحيد والسنة فسوف ينصرنا الله سبحانه وتعالى. من الأسباب أيضا الناس التي تسبب النصر بإذن الله عز وجل الثقة بوعد الله عز وجل. السابق الاعتماد على الله، وأما هذا فهي الثقة بوعد الله، فربك وعدك، الله عز وجل وعدني وعدك بأن ينصرنا، فلا نستعجل ولا نتباطأ، ننتظر النصر من الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد أن نهيئ أنفسنا لقبول النصر. فالنصر لا يأتي للفجار، لا يأتي للمتخاذلين، لا يأتي للمفرطين، لا يأتي للعصاة والفاسقين، النصر يأتي للأتقياء، الأنقياء، الصلحاء، العباد، الزهاد، العلماء، هذا هو النصر الذي يأتي لهم، هذا هو الجيل المستحق للنصر. فإذا كنا جيلا كجيل محمد فسوف ينصرنا رب محمد صلى الله عليه وسلم، وأما إذا فرطنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فإننا لا نستحق النصر. أيضا من الأسباب التي تحقق النصر الثقة بهزيمة أعداء الله وكبتهم. لا بد يا أخواني يكون عندنا ثقة بأن أعداء الله سوف يهزمهم الله عز وجل، لأن الله تعالى أعطانا ضمانات بأنهم أضعف منا. يا أخوان انتبهوا لي، وهناك مقال منشور في الإنترنت لي اسمه عنوانه 10 ضمانات ربانية، فعندنا ضمانات بارك الله فيكم، ضمان من الله عز وجل مالك الملك بأننا أقوى وأشد منهم. الضمان الأول، الله تعالى ذكر بأنهم لن يضرونا إلا أذى، ولو قاتلونا لولوا الأدبار. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فهذا ضمان من الله عز وجل بأنهم مساكين ضعفاء جبناء لا يستطيعون إلا فقط بالضرر بالأذية وإلا في القتال والقوة فسوف يولون الأدبار. ومن الضمانات الربانية أن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا. قال عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. وقال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهذا ضمان من الله بين عليهم الذلة والعزة لنا يا مسلمون. وأيضا من الضمانات أن الله ألقى بين صفوفهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فالعداوة والبغضاء من شأن الكفار واليهود والنصارى، وأما الألفة والرحمة والتعافي فهو من شأن المسلمين. أيضا من الضمانات أن الله لهم بالمرصاد، كلما أوقدوا حربا أطفأها الله، كما قال عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها النار أطفأها الله. وفي الآية الأخرى قال: يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم. فهم لا يستطيعون، الله تعالى يدافع عن دينه. أيضا من الضمانات أن الله يسلط عليهم دائما من يسومهم سوء العذاب، فدائما الله تعالى يسلط عليهم كل شيء، فيضانات، زلازل، براكين، آفات، يهلكهم الله عز وجل. قال عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فلا يبهرك يا عبد الله ما ترى عند أعداء الإسلام من عدة وعتاد وتقدم الابتكارات، فالله أعز وأقوى وجنده هم الغالبون وهم الأعلون. كما لا تلتفت إلى ما يملكون من الاقتصاد العالمي، فإن أموالهم سوف تعود عليهم بالوبال. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أيضا من الأسباب المهمة للنصر الصبر، فالفرج مع الصبر، فلا تيأسوا من روح الله وارتقبوا فرجه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولما أوذي موسى وطرد من أرضه والعاقبة كانت له، قال الله عز وجل: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالله الله في الصبر والمرابطة على دين الله عز وجل. هذه الأسباب يا إخوان قليل من كثير، وهي كثيرة جدا، ولكن لعلي ذكرت منها ما هو الأهم والأجدر أن يعتنى به. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم إخلاص بالأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين عبا في سبيل الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات وهذه التوجيهات، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بها ويجعلها في ميزان حسناتكم. حفظكم الله، عندنا بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قد يتخذ بعض الإخوة من خلاف بعض أهل العلم فيما بينهم وسيلة للخلاف مع إخوانه ويجعل لذلك الولاء والبراء، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
أقول: لا يجوز ولا ينبغي لطالب العلم أن يختلف مع أخيه طالب العلم لاختلاف شيخين اثنين، فإذا اختلف عالم وعالم فالخلاف بينهما هما، وأما البقية فيبحثون عن السنة، فلا يجوز لهم أن ينتصروا لأحد على الآخر بغير دليل من الكتاب والسنة. ثم لا يجوز لنا كلما اختلف عالمان نكون على قسمين، إذا اختلف العلماء فيما بينهم فنحن نستغفر لهم جميعا ونقول: أنتم بين أجر والأجرين، ومنكم مصيب ومنكم مخطئ، ربما يكون الكل مصيب. فلا يجوز لنا أن نفترق ونختلف وأن نتحزب لاختلاف عالمين. لما قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنه في الخلاف الذي حصل بين معاوية وعلي رضي الله عنهما وعنهم أجمعين وعن صحابة الرسول عليه السلام، قالوا لابن عباس: أنت على ملة علي أم على ملة معاوية؟ فقال: لا على ملة علي ولا على ملة معاوية، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول للإخوان اليوم: ليس لنا شخص نمتحن الناس به إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلف عالم وعالم فعلى العين والرأس كلهم على خير إن شاء الله. ونقول للمصيب أحسنت وجزاك الله خيرا، ونقول للمخطي سامحك الله وغفر لك وأنت أخ لنا. أما أن نفترق ونتحزب لاختلاف عالمين من العلماء فهذا لا يجوز، بل هو دمار، بل هي الحزبية التي أتلفت الناس، بل هي الجاهلية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من قاتل تحت راية علمية أو راية جاهلية فمات فهو في النار. فهذه ليست راية إسلامية. الإسلام لا يطلب منك أن تنتصر لشخص لذاته، بل تنتصر لشخص لدينه. فلا يجوز أن نفترق وأن نختلف وأن يكون بيننا أحزاب وجماعات كل منا أتباع. كل ما اختلف شيخ مع شيخ نختلف نحن؟ وهل الاختلافات قليلة؟ يختلف بن باز مع بن عثيمين، وبن عثيمين مع ألبان، والألباني مع بن جبرين، وبن جبرين مع فلان الفلاني، وكل عالم يخالف الآخر. نتقسم، نتشرذم، نتفرق، نصبح جماعات؟ لا، نستغفر للمخطي ونثني على المصيب، ونحن ألفة وأخوة فيما بيننا، نتعافى فيما بيننا. نعم.
يقول السائل: شيخنا الكريم، هل لك أن ترشدنا إلى سبيل الدعوة وإصلاح ذات البين بين المسلمين وتخليص الدين من الشوائب والشبهات، وذلك في بلد جففت فيه ينابيع الدين في الإعلام والتعليم، وضيق فيه على العباد ممارسة عباداتهم وتحقيق النصرة لدين الحق؟
أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. ومتقدم المحاضرة إن شاء الله تعالى فيها الدلالة على القاعدة والأساس والأصل الذي ننطلق من عنده. فكلنا يا إخوان جنود من جند الله سبحانه وتعالى، إن سخرنا الجهود في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. ونصرة الدين مهمة كل أحد منا، فالمهندس والطبيب والخطيب والجندي والرجل والمرأة، كل منا على ثغر، فالله الله أن يؤتي الإسلام من قبله، وكل منا عنده طاقات، وكل منا عنده قدرة. فالذي فخطيب في الخطابة، والمهندس في بالهندسة، والطبيب بالطب، وكل منا على ثغر، كل منا يبلغ من دين الله عز وجل ما عنده، ولكن لا يفتري في دين الله ولا يتكلم بغير علم. بحسب ما عندك من العلم علم الناس. يقول النبي عليه السلام: بلغوا عني ولو آية، وزع شريطا، اهدي كتابا، لقن آية، أعلم أخبر بمسألة. لابد أن ننصر الدين بكل شيء، لا تتحاقر شيئا. إن لم تكونوا مجددين فاصنعوا لنا مجددين. قد أنت تكون كسول، ليس عندك نشاط ولا قدرة، نقول لك أرشد شخصا واحدا، شخص واحد أرشده، وهذا الشخص ربما يرشد آلاف، فيكون لك الأجر وأنت لا تعلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فلا يستحق الإنسان نفسه يتكلم ويوزع كتب وينشر أشرطة ويكتب مقالات ويشارك في الإنترنت ويحضر محاضرات ويطبع كتب. كل هذه الأمور من أبواب الخير، بحسب ما عندك، ويهدي هدية ويتألف قلوب ويلقن آية. سورة الفاتحة، سورة الفاتحة لو يحفظها منك شخص واحد، وهذا الشخص يحفظ منها أبناؤه، ويحفظون جيرانه، ويحفظون الناس من تحته. كل من حفظ منها آية واحدة كان لك بها أجر عظيم. فكيف إذا أنت حفظت أكثر من آية؟ فالله الله نجتهد، لا نتحاقر شيء، لا تستحقروا شيئا من أفعال الخير، لا تستحقروا شيئا، فالله تعالى يحصي ويكتب، ولنا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: كيف يكون التعامل مع الفرق المخالفة للسنة التي لا تبدأ في دعوتها بالتوحيد؟
يناصحون، يذكرون. هؤلاء حالهم كحال كل المدعوين، كما أننا يا إخوان ندعو اليهود والنصارى وندعو كل منحرف عن السبيل إلى السنة والتوحيد، فكذلك هؤلاء إذ أخطأوا فندعوهم إلى التوحيد والسنة، ندعوهم إلى الحق. الله تعالى ذكر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيا أهل السنة، يا أهل السنة، أنتم أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنتم أقرب الناس لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكونوا رحمة للعالمين، كونوا رحمة للعالمين. لا يكن كما يظن البعض بأن السني السلفي هو رمز للشدة والفظاظة والغلاظة والقسوة. لا، صاحب السنة لطيف، صاحب السنة ودود، صاحب السنة راحم، لا يستعمل القسوة إلا عند الضرورة عند الحاجة. فأنتم كونوا الأعلى، كونوا الأرفق، كونوا الأحكم، كونوا الدعاء، فتلطفوا مع الناس، ناصحوهم، ذكروهم، اتق الله يا فلان، خف ربك يا فلان، اكتب رسالة المكرم فلان الفلاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي بارك الله فيكم، أنا وأنت وكلنا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأيتكم تقصرون في الدعوة للتوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الدعوة للتوحيد، والقرآن مبدوء بالتوحيد، والأنبياء مبعوثوا إلا للتوحيد، والله تعالى ذكر بأن التقوى وطهارة القلوب لا تكون إلا بالتوحيد، ثم هات فضايا التوحيد في رسالة ثم ارسله له، هل نصحته؟ ناصحه، بين لدين الله عز وجل، ولا تهجره إلا إذا ظهر منه مخالفة واضحة للسنة النبوية مما توجب التبديع والخروج عن دائرة أهل السنة، مغفورا وخطأ يسيرا لا يخرجه من دائرة أهل السنة في مثل هذا، يتعاون معه ويعطى له من حقوق الإسلام. وكما ذكرت أن هناك من الناس من ربما يقصر وربما ينتسب إلى جماعة من تلك الجماعات كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات، فهؤلاء يناصحون ويذكرون بالله عز وجل لأن يتبعوا كتاب السنة، وأن الإمام الأعظم هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا محمد إلياس الدهلوي، الإمام الأعظم هو نبينا محمد عليه السلام، فالسنة سنته والشريعة شريعته والدين دينه عليه الصلاة والسلام، فذكرهم بالله سبحانه وتعالى لعلهم أن يهتدوا وأن يرجعوا. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: هل يكون نصر هذه الأمة بالدعوة إلى التوحيد والجهاد في سبيل الله في وقت واحد؟
لا شك أن الدعوة إلى التوحيد فرض من الجهاد، فالجهاد ليس موقوف على السيف، الجهاد ليس موقوف على السيف، ولو عدت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مع أيامه لما كانت غزواته تساوي شيئا بالنسبة لأيام النبي عليه السلام، ومع ذلك النبي هو رأس المجاهدين. فلا شك أن الجهاد بقتال الكفار من دين الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يقوم إلا بضوابطه وشروطه الشرعية، وإذا كان لم تكن هناك الضوابط والشروط الشرعية فإن هذا لا يعني إلغاء الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد ماض أي مشروع إلى قيام الساعة. وبعضهم يفهم من الحديث أنه قائم بمعنى أنه مستمر، لا غير مستمر، لأن الحرب سجال، إدبار وإقبال، كر وفر، فأحيانا يكون لك سلم، والحديث يعني أنه مشروع، يعني مأذون به شرعا إلى قيام الساعة، ما دام هناك حق وباطل وإيمان وكفر فهو مشروع. ولكن أحيانا قد يكون المسلمون على ضعف، فيجوز لهم أن يسالموا وأن يداروا وأن يكون بينهم صلح بينهم وبين الكفار، ولكن جهاد اللسان وجهاد البيان هذا مستمر لا ينقطع إلى قيام الساعة. نعم،
جزاكم الله خير ونفعنا الله بعلمكم. وشيخنا يعني أردنا إن شاء الله نخبركم، عندنا يعني مشروع في هذا المسجد أن نبدأ إن شاء الله تعالى شرح الأربعين النووية مع بعض المشايخ الفضلاء، فنريد أن تشاركونا إن شاء الله، فنتصل بكم ونخبركم بالحديث إن شاء الله.
ما في مانع إن شاء الله تعالى، قبل الحديث بفترة أخبروني ويسر الله عز وجل.
خلاص بإذن الله تعالى، الله يجزاكم
خير، بارك الله في جهودكم ووحد صفوفكم ونفعكم ونفع بكم،
الله يبارك فيكم ويحفظكم، جزاكم الله خير شيخنا، الله يحفظكم، السلام عليكم.